طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم السبت السادس من أيلول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، ألان شديد خليفي وطوني صبيح.
غداً ترحيب الحكومة بخطة الجيش، العين على لقاءات أورتيغا وكوبر العسكرية في لبنان بعد إسرائيل. حزب الله: خطة الجيش فرصة لمنع انزلاق البلاد إلى المجهول. ومكي يقول: الجميع وافق على خطة الجيش. حاسباني لإذاعتنا: الجيش سيمضي في الخطة بدءا من جنوب الليطاني وصولا إلى كل المناطق. الداخلية اليمنية: خبراء لبنانيون وسوريون انتقلوا من سوريا إلى اليمن لتحويله إلى منصة لتصدير السموم. المتعاقدون يلوحون بالإضراب في بداية العام الدراسي، وموظفو الإدارة يرفضون مشروع تصحيح الرواتب. وزير الأشغال: تلزيم الأعمال في مطار القليعات في مطلع 2026. إسرائيل تطلب من الغزيين النزوح جنوبا، وتواصل دك المباني الشاهقة في غزة. تحية طيبة. الترحيب الحكومي بالخطة العملانية التي أعدها الجيش اللبناني حول حصرية السلاح لا يمكن أن يفسر إلا بموافقة الحكومة اللبنانية على هذه الخطة، ما عزز هذا التفسير ما صدر اليوم على لسان الوزير فادي مكي، والذي قال إن الجميع وافق على الخطة. إذن ما هو التالي؟ الخطوة المنتظرة أن يسير لبنان نحو تطبيق مراحل خطة الجيش التي تبدأ في جنوب الليطاني وتنتقل إلى باقي المناطق تدريجا لتشمل كل الأراضي اللبنانية، ولكن كل ذلك بانتظار ما سيحمله إلى بيروت غدا قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر من إسرائيل برفقة الموفد الأمريكية مورغان أورتيغاز، إذ إن مجلس الوزراء كان أكد أمس أن أي تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة الأمريكية يبقى مرهونا بالتزام إسرائيل والأطراف المعنية الأخرى بما كانوا قد تعهدوا به، علما أن كوبر وأورتيغاس كانا ينتظران الخطوات الحكومية اللبنانية لاستئناف التحرك بين لبنان وإسرائيل هذه المرة من الناحية الأمنية وليس السياسية، مع توقع تخفيف الاعتداءات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
إذن إلى بيروت تصل غدا الموفدة الأمريكية مورغان أورتيغاس، يرافقها قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر لعقد لقاءات عسكرية وتحريك عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والبحث في احتياجات الجيش اللبناني للقيام بالمهام المطلوبة منه. وفي وقت تدفع فيه واشنطن لتسليم سلاح حزب الله، أعلن كوبر انتهاء زيارته الأولى لإسرائيل التي أتت ضمن جولة أجراها على دول المنطقة، حيث التقى في تل أبيب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير ومسؤولين آخرين في قيادة الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيليين. وشدد كوبر على أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل قوي كالحديد، وقال: نحن مصممون على دفع الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي الزيارات الخارجية، يزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان يوم الجمعة المقبل، حيث يجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. وعشية وصول الدبلوماسي الفرنسي، جال السفير الفرنسي إيرفي ماجرو على المقرات الرسمية، فأبلغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة أن الموفد الرئاسي الفرنسي سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون لمتابعة التطورات والتحضير لمؤتمرين، الأول لإعادة إعمار لبنان والثاني لدعم الجيش اللبناني.
وفي التعليق الأول لحزب الله على مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس، رأى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي في حديث إلى وكالة رويترز أن تحرك مجلس الوزراء بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع انزلاق البلاد إلى المجهول.
الوزير فادي مكي أعلن من جانبه أنه ليس مصطفا مع أحد ولا يأخذ الأوامر من أحد، وأكد أن الجميع رحب ووافق على خطة الجيش اللبناني. موقف مكي يأتي عقب انسحابه أمس من جلسة مجلس الوزراء وانضمامه إلى وزراء الثنائي أمل حزب الله، إضافة إلى موقفه المتقدم عنهم بوضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.
فكرة أنه نحط إيدنا بإيد الجيش ونكرر ثقتنا أو نستمع لما قام فيه اللي هو إنجاز جبار، يعني إذا بتطلع على البيان، ما طلعت على تفاصيل ورقة الجيش بس اللي قرينا واللي سمعنا منها، ما في حدا يوقف ضد يلي انكتب.
النائب علي خريس أكد أن المرحلة التي نمر بها هي من أخطر المراحل التي يمر بها لبنان من جراء مواصلة إسرائيل احتلالها للأراضي اللبنانية ومشاريع العدوانية المبيتة تجاه لبنان، وقال: لا نريد الفتنة لأنها أشد من القتل، نريد العيش بكرامة وأن تكون الدولة هي الحامية للجميع. وجدد التأكيد على وجوب الحوار والتوافق على إنجاز استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان، رافضا بشكل مطلق أي محاولة للإيقاع بين الجيش والناس.
النائب غسان حصباني لفت إلى أن جلسة الحكومة أمس صبت في خانة توقعاتنا وهي مرتبطة بجلسة الخامس من آب، موضحا أن الجيش سيمضي قدما في تنفيذ قرار الحكومة وبخطة ذات مراحل تبدأ من جنوب الليطاني وتنتهي على امتداد الأراضي اللبنانية. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، كشف حصباني عن أن الخطة التي تبدأ بحصر السلاح في جنوب الليطاني خلال الأشهر الثلاثة ستعمل في الوقت نفسه على منع نقل السلاح وتنقله بين المناطق.
هذه شغلة كتير متقدمة يقوم فيها الجيش اللبناني بالقدرات المتاحة أمامه ومرحب بها. تحفظ وزراء القوات كان مرتبط بأنه المراحل اللي من بعد 3 شهور لسحب السلاح ما في إلا مهلة زمنية معينة، لأنه الخطة دائما لازم يكون في إلا مهلة زمنية معينة. هلا تم التعويض عن ذلك أنه في رح يكون تقرير شهري للجيش اللبناني لمجلس الوزراء، ويبنى على هذا التقرير كيف تطبق المراحل. إذا في رضا هالقد من الرئيس بري وكان متفق هو الرئيس سلام على تفاصيل البيان الذي سيصدر وعلى كل الأمور مسبقا لينسحبوا من الجلسة، فإذا يعني بيمثلوا على جمهورهم أنه هني مش راضيين، يا أما كانوا عم بيحاولوا يعملوا شيء هيك عملية شكلية لكن بالمضمون الرئيس بري موافق عليها، يا حزب الله عم يجرب يتملص من أي التزام من جهته. الرئيس بري غطى بالانسحاب ومن جهة أخرى غطى الرئيس سلام بالقرار، فتنشوف كيف بدها تتبلور الأمور بعدين على أرض الواقع. ما بعتقد في أمور ممكن تشكل مخاطر كتير كبيرة بالوقت الحالي، مبنية بناء على أنه الإرادة الشعبية الكبيرة اللي واقفة خلف الجيش اللبناني، فالصدام مع الجيش اللبناني أو عرقلة عمل الجيش اللبناني كلفتها عالية على المعرقل.
وزير المهاجرين كمال شحادي كتب عبر إكس: أقرت الحكومة خطة شاملة قدمها قائد الجيش لحصر سلاح بيد الجمهورية اللبنانية وبقواها الذاتية، وذلك على مراحل، كما ستتابع الحكومة تنفيذ الخطة عبر تقارير شهرية، مشيرا إلى أن الخطة جيدة وتمثل خطوة استراتيجية مهمة لم تحصل في لبنان في العقود الماضية على طريق بناء جمهورية سيدة وحرة.
كما كتب وزير العدل عادل نصار عبر إكس: عرض قائد الجيش الخطة لمتابعة عملية حصر السلاح بيد الدولة في خطوة نثمنها عاليا، وسيقدم الجيش للحكومة تقارير شهرية حول تنفيذ خطته. وأضاف نصار: مسار بناء الدولة يتسارع وثقتنا بالجيش الوطني كاملة، لا عودة إلى الوراء.
وبعد تأكيده في مواقف متكررة على أهمية حصية السلاح، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمته خلال عشاء هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر: لا حل إلا بوضع استراتيجية دفاعية أو استراتيجية أمن وطني، مشيرا إلى أن على الحكومة وضع السياسة التي التزمت بها في البيان الوزاري وعليها أن تتحمل مسؤوليتها وتنفذها، لافتا إلى أننا نقف أمام مشهد معهد رمادي، ولفت إلى أن موضوع حصية السلاح يجب أن لا يكون سريا بل أن يكشف للناس.
باسيل قال: سمعنا الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إنه تعالى على الجراح، لكن لم أسمع أحدا من المسؤولين الصاعدين إلى الشام والنازلين منها، لم أسمعهم يقولون إنهم تعالوا على خطف العسكريين اللبنانيين وذبحهم من قبل داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام. قبل متابعة سياق هذه النشرة، نشير إلى ما نقلته غرفة التحكم المروري مشيرة إلى تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدي، حيث يعمل دراج من مفرزة سير بعبدة على المعالجة. وسط الأجواء السياسية، تراجعت حدة الانتهاكات الإسرائيلية جنوبا، واليوم سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق الدوير ويحمر وأرنون والنبطي وصيدا. وفي النبطي تم العثور على صاروخ غير منفجر من مخلفات الطيران الحربي المعادي في أثناء أعمال إعادة أعمار أحد المنازل المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي على يحمر الشقيف، فتوجهت فرق الهندسة في الجيش إلى المكان لتفكيك الصاروخ.
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنه جرى القبض على من وصفتهم بخبراء يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية. وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن قبضت على هؤلاء قبل نحو 3 أشهر، وهم كانوا بصدد الانتقال إلى مناطق سيطرة الحوثيين للإشراف على إنشاء مصنع جديد لتصنيع الحبوب المخدرة، بعد أن تعذر وصول المعدات إلى صنعاء بتمويل من إيران التي تسعى إلى تحويل اليمن إلى منصة لتصدير السموم القاتلة إلى المنطقة. وأوضحت أن طهران نقلت منذ سقوط النظام السوري جزءا من أنشطتها المشبوهة إلى اليمن.
قدم وفد من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان القاضي محمد بدران إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير السنوي عن أعمال الديوان من العام 2020 وحتى العام 2024 ضمنا.
جال وزير الطاقة جو صدي على سدي بقعات كنعان وشبروح، يرافقه النائب شوقي الدكاش.
استهل وزير الأشغال فايز رسامني جولته في الشمال بزيارة مطار القليعات، معلنا أن تلزيم الأعمال في المطار سيبدأ مع مطلع العام 2026. رسامني أشار إلى أن لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إصرارا على تشكيل على تشغيل وتفعيل المطار نظرا لأهميته للشمال واقتصاد لبنان ككل.
وفي منطقة البربير أفيد عن مقتل شخص وإصابة 2 بجروح، حيث جرى إشكال مسلح لم تعرف أسبابه بعد.
مطلبيا توجه حراك المعلمين المتعاقدين بنداء إلى المتعاقدين وروابط التعليم الرسمي والإدارة العامة، دعا فيه إلى التوحد وأعلان تحرك مبرمج يبدأ مع بداية العام الدراسي والإضراب في الإدارات العامة والثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، ضغطا على الحكومة لإقرار سلسلة رتب ورواتب في شهر تشرين والشروع فورا بتطبيقها. وأعلن منسق الحراك حمزة منصور الرفض التام لدراسة مجلس الخدمة التي تجاهلت التضخم، منتقدا الرواتب العالية التي تصل إلى 20,000 دولار شهريا لموظفي الفواتاتش وفي مجالس الأعمار والجنوب.
كما رفض تجمع موظفي الإدارة العامة صيغة المقترحة في مشروع تصحيح الرواتب من قبل مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى مطالبة الهيئة الإدارية التي وصفها بغير الشرعية لرابطة موظفي الإدارة العامة بإقرار هذا المشروع من دون الاطلاع على مضمونه. وأوضح التجمع أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 20 مليون ليرة لم يعد مقبولا حاليا، نظرا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة. ورفض التجمع أيضا مشروع نظام التقاعد.
أكدت وزارة البيئة عدم صدور أي قرار بشأن فتح موسم الصيد، وقالت إن ما يتم تداوله في هذا الخصوص غير صحيح.
دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة إلى مغادرتها والذهاب نحو الجنوب من خلال شارع رشيد. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس في مدينة غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف أمس برج المشتهى في المدينة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وتعقيبا على تدمير برج السوسي في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: مستمرون.
الجيش الإسرائيلي أعلن قيام منطقة إنسانية في خان يونس في ضوء توسع العملية البرية في مدينة غزة ضد حركة حماس، وتشمل البنية التحتية الإنسانية الأساسية إلى جانب استمرار إمداد المنطقة بالمواد الغذائية والخيام والأدوية والمعدات الطبية.
في المقابل أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن إسرائيل فرضت سياسة تجويع عبر حصار شامل ومنع دخول الآلاف من شاحنات المساعدات، وقد دمر في خلال 700 يوم 38 مستشفى و 833 مسجدا و 163 مؤسسة تعليمية كليا.
دعا مفوض الإنروا لدى الأمم المتحدة فيليبو غراندي إلى وقف النار في غزة بأقرب وقت لوقف الكارثة، مؤكدا أن المجاعة في غزة من صنع البشر، ونبه غراندي إلى أن العمال الإنسانيين في غزة يدفعون الثمن باهظا.
في جديد التفاوض بشأن الأسرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مقترحا عرضه رئيس الأركان السابق هيرسي هاليفي خلال فترة ولايته للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع المختطفين في غزة. في الغضون قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين أننا نتوقع من حكومتنا أن تقف إلى جانب واشنطن وتظهر التصميم نفسه على إعادة المخطوفين.
نقلت شبكة ABC نيوز الأمريكية عن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي القول: لا أستطيع الذهاب إلى روسيا وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي والهجمات يوميا، بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القدوم إلى أوكرانيا. لذلك أعلن الكرملين أن روسيا على قناعة بأن غالبية دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب ولا ترغب في قواعد تملى عليها.
بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا يقضي بتسمية وزارة الدفاع وزارة حرب، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين دفاعيين حاليين وسابقين أن مسؤولي البنتاغون غاضبون من تغيير اسم الوزارة، مشيرين إلى أن القرار قد يكلف مليارات الدولارات لتغيير شكلي لن يسهم كثيرا في معالجة تحديات أكثر إلحاحا. وقالوا إن أعداءنا سيستخدمون الخطوة تصويرنا على أننا محرضون على الحرب.
والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في الفترة المسائية وخصوصا في المناطق الجنوبية.
وفي الختام تذكير بالعناوين: غداة ترحيب الحكومة بخطة الجيش، العين على لقاءات أورتيغاس وكوبر العسكرية في لبنان بعد إسرائيل. حزب الله: خطة الجيش فرصة لمنع انزلاق البلاد إلى المجهول، ومكي يقول الجميع وافق على خطة الجيش. حسباني لإذاعتنا: الجيش سيمضي في الخطة بدءا من جنوب الليطاني وصولا إلى كل المناطق. الداخلية اليمنية: خبراء لبنانيون وسوريون انتقلوا من سوريا إلى اليمن لتحويله إلى منصة لتصدير السموم. المتعاقدون يلوحون بالإضراب في بداية العام الدراسي، وموظفو الإدارة يرفضون مشروع تصحيح الرواتب. وزير الأشغال: تلزيم الأعمال في مطار القليعات في مطلع 2026. إسرائيل تطلب من الغزيين النزوح جنوبا وتواصل دك المباني الشاهقة في غزة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.